الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة اليوم من مادة النظام الاقتصادي في الإسلام، والتي هي بعنوان المالية العامة في ظل النظام الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، لعلكم تتذكرون أننا تناولنا في المحاضرة السابقة التأمين التعاوني الإسلامي، وتعد محاضرة اليوم آخر محاضرة في هذا المقرر. المالية العامة هي مالية الدولة، وهي تتعلق بإيرادات الدولة ومصروفاتها، وهي تتعلق بالنظام الاقتصادي السائد، هل هو إسلامي أم رأسمالي أم اشتراكي. إن ظهور الدولة مرتبط بحاجة أفراد المجتمع بجهاز إداري مركزي يحفظ الأمن وتحقيق العدالة واستغلال الموارد الاقتصادية. وفي الأصل أن الدولة تكون خادمة لرغبات الأغلبية من أفراد المجتمع. يحدد دورها ووظيفتها عن طريق العملية السياسية، ويمكن أن نستعرض لماهية المالية العامة في الأنظمة المختلفة كالتالي. أولا، المالية العامة في النظام الرأسمالي. يتبنى النظام الرأسمالي الحرية في النشاط الاقتصادي، وتصير الملكية الفردية هي الغالبة. تتولى قوى السوق، أي قوى الطلب والعرض، تحقيق الموارد الاقتصادية وتوزيع الدخول، ويقوم الأفراد باتخاذ قرارات الطلب والعرض مستهدفين تعظيم منافع الاستهلاك وأرباح النشاط الاقتصادي. وفقا لطبيعة النظام الرأسمالي، فالمفترض أن تعكس قوى الطلب والعرض تفضيلات الأفراد فيما يتعلق بالسلع والخدمات، حيث تشكل في مجموعها التفضيلات الاجتماعية. تقوم قوى السوق بملائمة استخدامات الموارد المتاحة مع تفضيلات الأفراد عن طريق جهاز الثمن، وليس للدولة أي دور في ذلك إلا في حالة فشل السوق وحالات فرض تفضيلات الأغلبية على استخدامات الموارد في إعادة التوزيع أو ما يسمى بالسلع المميزة. يحصل الفشل للسوق في الحالتين التاليتين: أولا، في حالة ما يتعذر على الفرد الحصول، أي الاختصاص بمنافع السلع والخدمات التي يحصل عليها مقابل الثمن الذي دفعه. ثانيا، في الحالة التي لا يؤثر استهلاك الآخرين للسلعة على مقدار الإشباع الذي يحققه مالكها الذي دفع الثمن. وفي هاتين الحالتين لا يكون للسوق دور ذا كفاءة في تحقيق التخصص الأمثل للموارد الاقتصادية بطريقة تعكس تفضيلات أفراد المجتمع. إن السلع التي لا يؤثر استهلاك الآخرين لها على مقدار المنافع المتحققة للمالك، أو تلك التي يعجز المالك عن الاختصاص بها واستبعاد الآخرين عن استهلاكها، تسمى السلع العامة أو الاجتماعية، أي التي تمتلكها الدولة أو تكون ملكية اجتماعية. ومن هنا يأتي مبرر تدخل الدولة لتوفير هذا النوع من السلع، مثل الحدائق العامة والفنار في عرض البحر. فالحديقة العامة التي ينشيها القطاع الخاص لن يستطيع أن يستأثر بمنافعها بمفرده، والفنار في عرض البحر لا يؤثر استهلاك مالكه له على استفادة الآخرين منه. هناك حالات أخرى لفشل السوق، فمثلا بعض الآثار الخارجية تؤدي إلى زيادة الإنتاج، ولكن عن طريق تحويل جزء من تكاليف الإنتاج على المجتمع، مثل المصنع الذي يصدر الدخان فيلوث البيئة فيلحق الضرر بالمجتمع. بينما الربح حصلت عليه المؤسسة الخاصة صاحبة المصنع. وفي مثل هذه الحالة تقوم الدولة بفرض ضرائب على مثل هذه المؤسسة تعويضا عن الضرر الاجتماعي الذي تحمله المجتمع. ثالثا، هناك أيضا ما يسمى بالسلع المميزة، والتي ترى الحكومة أن من المصلحة العامة تشجيع استهلاكها، ولذلك تعمل الدولة على التدخل في قوى العرض والطلب لتوفيرها لعامة الناس أو لفئة محدودة منهم، مثل التعليم والمستشفيات التي تعالج الأمراض المستعصية. وفي سبيل توفير هذا النوع من السلع تقوم الدولة بفرض الضرائب لتوفيرها. رابعا، نخلص مما سبق إلى أن المالية العامة في ظل النظام الرأسمالي تقضي أن تتدخل الدولة في حالتين هما: الحالة التي لا يستطيع السوق أن ينهض بدوره بكفاءة، أو تلك التي تكون الدولة فيها أداة لعرض تفضيلات الأغلبية في إعادة التوزيع للدخل. ثانيا، المالية العامة في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي. أولا، الدولة في النظام الإسلامي مؤسسة شعبية أساسها التعاون على البر والتقوى، وهدفها تحقيق مصالح الناس التي لا تتحقق إلا بوجودها، وواجبها حراسة الدين وسياسة الدنيا، وهي جهاز إداري مرتبط بولي الأمر. ثانيا، تتحمل الدولة مسؤوليات متعددة بعضها ألزمها بها الشارع، مثل حراسة الحدود وحماية شوكة الدولة وتنظيم أمور الجهاد في سبيل الله وإقامة حدود الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والبعض الآخر هي من وظائفها الدنيوية، وهي ما يعرف اليوم بالتنمية الاقتصادية، وذلك لتحقيق الرخاء الاقتصادي لأفراد المجتمع، ولها في ذلك حق الاقتطاع من أموالهم بمقدار ما يعينها على تنفيذ وظائفها. ثالثا، إن عمل الدولة بالإضافة إلى الوظائف الاقتصادية تحقيق الأمن الاجتماعي بسن القوانين التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع وتحقق التكافل الاجتماعي. رابعا، بيت المال في النظام الإسلامي هو خزينة الدولة، وهو النواة التي نبتت منها التنظيمات المالية في دولة الإسلام، وقد كانت بدايتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستكملت نظمه الإدارية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خامسا، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أشار على عمر بن الخطاب بإنشاء إدارة مستقلة لبيت المال أخذا من تجربة الروم في الشام، فأسس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المال، وجعل لها ديوانا مستقلا وأقساما لكل نوع من الأموال حسب المصدر والمصرف، وجعل لكل قسم كدبة ومحاسبون. سادسا، تنظيم الإيرادات العامة إلى إيرادات مقتطعة من دخل الأفراد وثرواتهم، وإيرادات متولدة من ممتلكات الدولة والأوقاف الخيرية والتبرعات. سابعا، تقسم الإيرادات العامة إلى قسمين هما: ألف، الإيرادات المخصصة، وهي تلك الاقتطاعات المالية من ممتلكات ودخول الأفراد التي ألزمهم الشارع بها لغرض محدد. ب، الإيرادات غير المخصصة، وهي تلك الإيرادات التي لم تخصص إيرادا ولا مصرفا. ألف، الإيرادات المتخصصة وتتمثل في الإيرادات التالية: أولا، الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأهم الحقوق المالية الواجبة في أموال الأفراد، وهي حق للفقير نزولا عند قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والأصل في الزكاة أن تجمعها الدولة ممن استحقت على أموالهم الزكاة، وتعطيها لمستحقيها وفقا لمصارفها الشرعية. وتعد الزكاة من الإيرادات المخصصة، كون الله تعالى قد خصص مصارفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثانيا، العشور على أموال المسلمين، والعشور جمع عشر، وهو الجزء من العشرة أجزاء، وتشبه العشور ما يسمى اليوم بالضرائب أو الرسوم الجمركية. وأول من وضع العشور في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلم تعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على العشور، وكتب لي عهدا أن آخذ من المسلمين فيما اختلفوا فيه لتجارتهم ربع العشر، أي 2.5%، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر. إن سبب وضع العشور أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن تجارا من المسلمين يأتون إلى بلاد الحرب فيأخذون منهم العشر، من تجارتهم، فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين ربع العشر. ومن هنا شابهت العشور على أموال المسلمين الزكاة في سعرها ونصابها، ولذلك عدها أبو عبيدة زكاة لا عشور. تؤخذ العشور على أموال المسلمين المعدة للتجارة التي تقلب من الخارج. ثالثا الوقف الخيري، وهو حبس العين والتصدق بمنفعتها، ويعد الوقف من الإيرادات المخصصة كون الواقف يخصص مصارفها. رابعا الغنائم، وهي ما يصل إلى المسلمين من الكفار عن طريق الغلبة والقتال، وقد وصلت الغنائم إلى أعلى مستوى لها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث توسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكانت الغنائم تقسم وفقا للآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأربعة أخماس كانت توزع على المقاتلين، إلا أن عمر بن الخطاب بعد فتح أرض السواد في العراق أوقف ذلك وجعلها ملكا عاما للمسلمين كلهم، ولذلك فهي إيرادات مخصصة بنص الآية، ما عدا سهم رسول الله من الخمس انتقل بعد ذلك إلى الإمام يتصرف فيه بنظره. باء الإيرادات الغير مخصصة، يقصد بالإيرادات غير المخصصة تلك الإيرادات التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم والسنة لإيراداتها أو مصارفها، وهي: أولا الخراج، وهو استقطاع مالي تأخذه الدولة ممن يقوم باستغلال أراضي الخراج الخاضعة لملكية العامة، وقد سماه الموارد أجرة الأرض، وتقتطع من خراج الأرض التي تمتلك ملكية عامة ولا يسمح للأفراد بامتلاك رقبتها. والخراج يعرض على الأراضي التي أصبحت ملكا للمسلمين بعد الفتح، والخراج يفرض على الأراضي التي أصبحت ملكا للمسلمين بعد الفتح، والأراضي العامرة التي أسهمت بالدعوة، والأراضي العامرة التي أسلمت بالدعوة، والأراضي التي اصطلح مع أهلها دون إسلامهم. وإذا انتقلت الأراضي الخارجية إلى مسلم تبقى خراجية. اثنين المعادن المملوكة للحكومة، هناك خلاف بين العلماء حول ملكية الدولة للمعادن، وقد تبعنا رأي المالكية الذي يرجع ملكية المعادن كلها للحكومة، وعليه تكون ملكية المعادن ومنها النفط ومشتقاته إلى الحكومة، حيث تصبح ملكية عامة وتعتبر إيراداتها غير مخصصة تصرف في مصالح المسلمين. ثالثا الأصول المملوكة للحكومة تقتضي إقامة شوكة الدولة أن تمتلك الحكومة من الأصول ما يعينها على أداء وظيفتها، وفي الغالب فإن هذه الأصول عادة ما تكون مصدر دخل للدولة. رابعا الجزية، والجزية هي ضريبة الدفاع التي تفرض على غير المسلمين الذين هم في حماية الدولة الإسلامية وتأمينها لأنفسهم وممتلكاتهم، وتسقط الجزية على من شارك منهم في الذود عن القتال مع المسلمين لدفع العدو عن أراضي المسلمين، وهي تؤخذ على الرأس مثلها مثل زكاة الفطر، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، حيث أمره أن يأخذ من كل حالب وحالمة دينارا أو قيمته، وقد جعلها عمر رضي الله عنه على الذكور دون الإناث، ولا تؤخذ من المسنين أو من لا عمل له. خامسا الفيء، والفيء هو ما أخذ من الكفار بدون قتال، وقد نص القرآن الكريم على طريقة تقسيمه، وذلك عندما أفاء الله على المسلمين أموال يهود بني النضير، فنزل قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهناك خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن تكون أربعة أخماس المقاتلين وخمس يقسم بحسب الآية، والراجح ألا يخمس بل يصرف كله في المصالح العامة للمسلمين بنظر ولي الأمر. سادسا العشور على أموال غير المسلمين، تعرف العشور بأنها ما أخذ من مال غير المسلمين الذين يجلبون التجارة إلى بلاد المسلمين، وهي كما سبق الذكر تشبه الضرائب والرسوم الجمركية في الوقت الحاضر. سابعا سهم رسول الله من خمس الغنيمة، وهو خمس الخمس، وهو للإمام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه في المصالح العامة. ثامنا الضرائب، وتعد المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة في العصر الحديث، وهي أنواع متعددة، منها ضرائب مباشرة مثل الضرائب على الأجور والمرتبات، ومنها ضرائب غير مباشرة تفرض على إنتاج السلع والخدمات، ومنها الضرائب على المبيعات. ويجوز في النظام الإسلامي فرض الضرائب بشروط، هي أن تكون مخصصة لوظائف تتعلق بأموال الأفراد والنهوض بها، مثل حاجة الفقراء والمساكين إذا لم تكفي أموال الزكاة، والحاجات العامة الضرورية كالطرقات والمدارس والمستشفيات والجهاد. باء، أن تتوفر في الإمام العدالة بحيث تفرض على الناس بالسوية بحسب قدرتهم المالية، أن تتحقق العدالة والرفق بالمسلمين، وذلك أنه يجب أن يوزع العبء الضريبي بطريقة تحقق الأهداف العامة للمجتمع الإسلامي والرفق بالمسلمين، وأن تكون من مال طيب ما فيه ظلم لأحد، لا مسلم ولا معاهد، ذلك أن للمال الخاص حرمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مالا امرئ مسلما بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. دال، عدم إمكانية سد حاجة الحكومة المالية من المصادر الاعتيادية لبيت المال مثل الجزية والخرائج والزكاة وإيرادات ممتلكاتها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترض ويستعجل دفع الزكاة للسنة وللسنتين حتى لا يلجأ لفرض وظائف مالية في حق الأفراد. الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وقد عرفت الضرائب في أنها اقتطاع مالي من دخول الأفراد وثرواتهم تلجأ إليها الدولة عندما لا تكفي مصادرها الاعتيادية لتغطية نفقاتها الاعتيادية. والضرائب المباشرة هي تلك الضرائب التي تقتطع من دخول الأفراد مباشرة، مثل الضرائب على الأجور والمرتبات، حيث يتحمل الفرد عبئها مباشرة. أما الضرائب غير المباشرة فهي تلك الضرائب التي يمكن لمن فرضت عليه أن ينقل عبئها على آخرين، وهي تفرض على الإنفاق، ومثل ذلك الضرائب على الإنتاج أو المبيعات، والضرائب الجمركية على الواردات، والضرائب المباشرة يمكن للحكومة أن تحصرها على القادرين. أما الضرائب غير المباشرة فمن الصعب تحديد المتحمل النهائي لعبها. والضرائب غير المباشرة تؤدي إلى سوء توزيع الدخل، لكون الفقراء يتحملون عبئها بنفس ما يتحمله الأغنياء. استخدام الضريبة في تحقيق المصالح العامة للأمة. لقد تعاظم دور الحكومات في الوقت الحاضر، وخاصة فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية وإقامة المرافق العامة وإقامة الصناعات الاستراتيجية، وتعد الضرائب أحد أهم وسائل الحكومات في ذلك، إذ تجبى الضرائب بشتى أنواعها لتحقيق ذلك. وقد استخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشور لتحقيق أهداف اقتصادية، فقد كان يفرض على تجار الأنباط العشر إلا إذا حملوا الحنطة والزيت إلى مكة والمدينة، جعلها نصف العشر ليكثر حملهم لتلك الضروريات إلى حواضر الإسلام. ويرى بعض الكتاب أن الضرائب التصاعدية أنسب للفكر الإسلامي، كونها تتناسب مع مقدرة الناس من حيث درجات الغنى. الدين العام، تعتمد كثير من الدول على الاقتراض بشكل كبير، خاصة تلك الدول التي لا تتناسب إيراداتها مع نفقاتها من حيث الزمن، فتلجأ إلى الاقتراض من الجمهور لسد حاجتها، سواء منها الدائمة أو المؤقتة. وقد اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته ولي أمر المسلمين، وقد اقترض من ابني ربيعة المخزومي، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لجد ابني أبي ربيعة المخزومي: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. وقد أجاز الفقهاء الأقدمون القروض وأجازوها بشروط، منها أولا وجود حاجة معتبرة شرعا، مثل دفع عدو غاشم أو آفة أو مرض فتاك. ثانيا ألا يكون في بيت مال المسلمين ما يكفي لسد تلك الحاجة، وقد كانت إيرادات بيت المال تصرف أولا بأول. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه المال آخر النهار لم يبت عنده حتى يصرفه، وإذا أتاه أول النهار لا يتركه حتى ينتصف النهار. وقيل لعمر بن الخطاب عندما أمر أحد الولاة أن يقسم بيت المال في كل يوم مرة: لو أبقيت لبيت المال بقية تعدها لنائبة، قال: أعد لها ما أعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسوله. ثالثا خلو القرض من المحرمات الشرعية، وأهم هذه المحرمات الربا. وقد حرم العلماء في الوقت الحاضر الاقتراض بالسندات التي تحمل فائدة ثابتة، مثل أذون الخزانة العامة. الدين العام. لا يؤدي النظام الاقتصادي الإسلامي في سيره الطبيعي إلى حاجة ماسة إلى القرض العام، ذلك أن أساليب التمويل الإسلامية ستنهض بجميع حاجات المجتمع الاستثمارية، ذلك أنه يمكن أن تحول كثير من السلع العامة إلى سلع خاصة ومن ثم تمويلها عن طريق القطاع الخاص. ومن الأمور التي يمكن بها تقليل الحاجة إلى الدين العام هو المواءمة بين تدفق الإيرادات العامة والنفقات العامة، كما يمكن الاقتراض من الجمهور بدون فائدة، أي قرضا حسنا، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل في غزوة تبوك حيث تم تجهيز الجيش من التبرعات. كما يمكن أن يتم الاقتراض من البنك المركزي، وخاصة توفر الاحتياطيات القانونية الخاصة بالبنوك التجارية. ثانيا، النفقات العامة. تنقسم النفقات العامة إلى نوعين: الأول نفقات عامة محددة تبعا لنوع الإيراد مخصصة مثل الزكاة، والنوع الثاني نفقات عامة محددة تبعا للحاجة أي غير مخصصة، ومثل ذلك نفقات الجهاد في سبيل الله ونفقات الدفاع والأمن. النفقات المحددة تبعا للإيراد ومنها الزكاة، وتنفق على مصارفها وفقا لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية الكريمة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز إنفاق أموال الزكاة خارج إطار مصارفها المحددة شرعا، حتى لو غاب مصرف منها يرد نصيبه على المصارف الأخرى. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. باء العشور على أموال المسلمين، وقد سبق الذكر أنها تنفق على مصارف الزكاة. جيم الوقف، وينفق على المصارف التي حددها الواقف. دال سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة. النفقات المحددة تبعا للحاجة، يقصد بالنفقات المحددة تبعا للحاجة تلك النفقات التي لم تحدد فيها مصادر إيراداتها أو مصادر مصروفاتها. والدولة الإسلامية تقع على عاتقها حماية الدين وحراسته وإقامة الحدود وتحقيق العدالة، كما أنها أداة في يد أفراد المجتمع في مجموعهم لتولي أمر إدارة الدولة، ولذلك لا يمكن أن يقوم إلا بتوفر موارد مالية، وللدولة أن تقتطع من أموال الأفراد ما يجعلها قادرة على تحقيق الوظائف السابق ذكرها. ومن النفقات التي تحدد وفقا للحاجة ما يلي: أولا، ضمان حد أدنى للمعيشة لجميع أفراد المجتمع. من الأمور المسلمة أن الدولة الإسلامية معنية بتحقيق العدالة الاقتصادية، والتي تعني أن من حق أي فرد من أفراد المجتمع أن يحصل على حد الكفاية من العيش بغض النظر عن قدراتهم في كسب الرزق. ومعلوم أن استحقاق الفرد للدخل في المجتمع الإسلامي يكون كالتالي: ألف، دخل يحصل عليه مقابل مشاركته في الإنتاج عن طريق ما يقوم به من عمل. باء، ما يحصل عليه من إرث من تركة أقربائه وفقا للأنصبة الشرعية. جيم، إذا لم يكفيه المصدران السابقان فإنه يصبح بالمستحق الزكاة فيأخذ نصيبا باعتباره من الفقراء والمساكين. دال، إذا لم يكفيه ذلك يصبح من المستحقين للصدقة، والصدقة متاجرة مع الله تعالى يقوم بها الأغنياء لصالح الفقراء. ها، إذا لم تكفي المصادر السابقة فإن بيت مال المسلمين تصبح مسؤولة عن توفير حد الكفاية لكل فرد مسلم يدخل ضمن تلك الفئة. ثانيا، نفقات الجهاد في سبيل الله تعالى. يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقد شرع الله الجهاد في سبيل الله تعالى لأمور ثلاثة: أولا، لكي يحفظ للمسلمين دينهم وأموالهم وأعراضهم. ثانيا، لكي يحفظ حدود الدولة الإسلامية. ثالثا، لنشر دين الله تعالى سواء بالدعوة أو بالسيف. وقد أمر الله تعالى المسلمين بإعداد القوة للدفاع عن الأمة الإسلامية وإرهاب أعداء الله تعالى وأعداء الأمة الإسلامية. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثالثا، نفقات الأمن الداخلي وإقامة الحدود والحسبة والقضاء. تعتبر الدولة في النظام الإسلامي تعبيرا عن رأي الأمة، وتعمل على حماية مصالحها، ومن ثم فإنه حري بها حفظ الأمن الداخلي عن طريق أجهزة الشرطة والأمن وما يرتبط بهما من أجهزة، وكذلك الأمن الخارجي المتمثل في حماية حدود الدولة الإسلامية وتوفير الأمن لأفراد المجتمع المسلم، كما أن قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقل أهمية عن قضايا الأمن الداخلي والخارجي، وقضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتسع لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعرف بنظام الحسبة. ومن الأمور الأساسية في النظام الإسلامي هو إقامة القضاء لتحقيق العدل بين الناس وحفظ الحقوق وصون كرامات الناس وإقامة الحدود وحفظ النظام الأخلاقي. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. رابعا، إقامة فروض الكفاية. وفروض الكفاية هي الأمور التي إذا قام بها بعض أفراد المجتمع سقطت عن البقية، وإذا لم يقم بها أي أحد منهم صارت فرض عين على الجميع. وفروض الكفاية موجودة في الشريعة الإسلامية في جانب العبادات والمعاملات مثل صلاة العيدين وتجهيز الميت ودفنه وأمور الدعوة الإسلامية. ويرى بعض الكتاب إن فرض الكفاية هي مناط المالية العامة للمسلمين. خامسا، النفقات المتحددة تبعا لتفضيلات مجموع الأمة. ينقسم دخل الحكومة إلى جزئين: جزء يأتي من ممتلكاتها وجزء آخر يأتي من ممتلكات الأفراد. ويجوز للحكومة أن تفرض وظائف مالية في أموال الأفراد ما يكفي لتمويل حاجتها الأساسية مثل إقامة شعائر الدين وحراسة الحدود وإقامة الجهاد في سبيل الله. أما غير ذلك فليس لها أن تفرض وظائف مالية ترفة، إلا أن هناك بعض السلع والخدمات يفضلها مجموع الأمة مثل خدمات التعليم والصحة وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية. ومن هنا يجوز للحكومة أن تفرض وظائف مالية في أموال الأفراد لتحقيق ذلك. سادسا، الأدوات المتاحة للحكومة بديلا عن سندات القرض. أعزائي الطلاب والطالبات، هل هناك بدائل لسندات القرض يمكن للحكومة أن تأخذ بها لتمويل مشروعاتها؟ يمكن للحكومة أن تجد بدائل لذلك، ولعل منها: ألف، صكوك الإيجار، وفكرتها أن تبيع الحكومة للجمهور بعضا من الأصول المملوكة لها مثل المباني الحكومية والمطارات والجسور، ثم تستأجرها منهم إيجارا طويل الأجل، ثم إذا تحسنت ظروفها تشتريها منهم. وهذا يقتضي أن تنقل الحكومة ملكية تلك الأصول إلى مؤسسة متخصصة تصدر بقيمتها صكوكا يترتب على شراء تلك الأصول من الجمهور امتلاك حصة من تلك الأصول، تدر عليهم عائدا شهريا هو عبارة عن الإيجار الشهري الذي تدفعه الحكومة لهم. وهذه الصكوك قابلة للتداول بالبيع والشراء. باء، صكوك السلم. يمكن للحكومة أن تصدر صكوكا مبنية على عقد السلم، فتبيع سلعة موصوفة بالذمة مثل البترول وتقبض ثمنها حاضرا، ويمثل هذا موردا ماليا لها، وتسلم للمشتري السلعة في المستقبل في زمن متفق عليه. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد أنهينا محاضرة اليوم، وهي المحاضرة الأخيرة في هذا المقرر، ويمكن أن نلخصها كالتالي: يقصد بالمالية العامة مالية الدولة، والتي تتكون من جزئين هما الإيرادات والنفقات. ثانيا، ظهرة الدولة لسد حاجة لدى الأفراد، وفي سبيل ذلك فإنها تحتاج إلى أن يتنازل لها الأفراد عن جزء من دخولهم لتحقيق وظائفها. ثالثا، يسعى النظام الرأسمالي دائما إلى تقليص دور الحكومة وقصر دورها على تلك الحالات التي يفشل فيها السوق في تحقيق النتائج المطلوبة. رابعا، تختلف فلسفة المالية العامة تبعا للنظام السائد الذي يحدد بدوره دور الدولة في المجتمع ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي. خامسا، في النظام الرأسمالي تتولى قوى السوق عمليات تخصيص الموارد وتوزيع الدخول، والأصل في قوى السوق العرض والطلب أنها تعكس تفضيلات الأفراد فيما يتعلق بالخدمات عن طريق جهاز الثمن ومن ثم ينحصر دور الدولة في الحالات التي يفشل فيها السوق وحالات فرض تفضيلات الأغلبية في استخدام الموارد. سادسا، يظهر فشل السوق في الحالات التي يتعذر فيها على الفرد الاقتصاد بمنافع السلع والخدمات التي يحصل عليها مقابل الثمن الذي دفعه، حيث يعجز السوق هنا أن يخصص الموارد. والحالة الثانية هي الحالة التي لا يؤثر فيها استهلاك الآخرين للسلعة على مقدار الإشباع الذي حققه مالكها الذي دفع الثمن، وهذه السلع تسمى سلعا عامة. وفي النظام الرأسمالي تتدخل الدولة فقط لتوفير تلك السلع، ومثل الحالة الأولى حالة إنشاء حديقة عامة، ومثل الحالة الثانية حالة إنشاء فنار على شاطئ البحر لتهتدي بها السفن. سابعا، هناك أمر آخر لتدخل الدولة في النظام الرأسمالي، هو توفير السلع المتميزة، وهي السلع التي ترى الدولة أنه من الأفضل أن تشجع الأفراد على استهلاكها، مثل التعليم والصحة والثقافة العامة. ثامنا، الدولة في النظام الإسلامي مؤسسة شعبية أساسها التعاون على البر والتقوى، هدفها تحقيق مصالح الأفراد والمجتمع، وهي حراسة الدين وسياسة الدنيا التي تعني تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاقتصادي. تاسعا، في النظام الإسلامي الدولة كجهاز إداري تشكل جزءا من البنية الأساسية للمجتمع، ولها وظائف محددة بمقتضى الشريعة ووظائف متروكة للمصالح المرسلة، ويقع على الأفراد مسؤولية توفير الموارد المالية لتحقيق تلك الوظائف. عاشرا، أسست بيت مال المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتسعت ونظمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووضعت لها الدواوين المختلفة. 11، تنقسم الإيرادات العامة في المالية العامة الإسلامية إلى إيرادات مخصصة مثل الزكاة، وإيرادات غير مخصصة مثل إيرادات أملاك الدولة. 12، في النظام الإسلامي يجوز فرض الضرائب والاقتراض من قبل الدولة، ولكن بشروط كما يجوز للحكومة أن تتعامل مع الدين العام. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقترض للصالح العام ويطلب تقديم الزكاة السنة والسنتين. 13، تنقسم النفقات العامة في النظام الإسلامي إلى نفقات محددة تبعا للإيراد مثل الزكاة، ونفقات محددة تبعا للحاجة مثل نفقات الجهاد في سبيل الله، ونفقات محددة تبعا لتفضيلات المجتمع مثل نفقات الصحة والتعليم. 14، هناك أدوات متاحة للحكومة للاقتراض من الجمهور بديلا عن سندات القرض الربوية مثل صكوك الإيجار وصكوك السلم. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، وهي آخر محاضرة في هذا المقرر. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.